الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله، وما توكلي ولا اعتصامي إلا بالله. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم تبيانه: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. أيها الإخوة المؤمنون، من عظيم رحمة الله تبارك وتعالى للناس كافة أن جعل لهم في العبادة شركة، فقد يكون امرؤ في أقصى الغرب وآخر في أقصى الشرق، وكلاهما مشترك في مسألة النفع، النفع الذي يحرك المشاعر ويهيج القلوب ويسمو بالأرواح إلى علام الغيوب ويرسخ الأقدام. فالمؤمنون بعضهم لبعض نصحة وإن نأت بهم منازلهم، والمنافقون بعضهم لبعض غششة وإن دنت منهم منازلهم. فالأصل في قضية العلاقة بينك وبين أخيك المسلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تفقه ما جاء به رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أن تدرك المقاصد من شرعه، أن تسمو إلى سدة الفهوم التي تعرفك وترقيك. فكل عام ينطلق جمع من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، هو بالنسبة لجموعها وأعدادها جزء لا يتجزأ، ينطلقون إلى عرفات، إلى ديار الله المقدسة، ويجتمعون الاجتماع الأوحد والمجمع الأثنى الفريد في عرفة، في عرفات. وعرفات ليس جمعا، وإنما هو زيادة مبنى لزيادة المعنى وللإشارة إلى شرف الموقف أيها الإخوة. وهنا قبل الوقوف عند بعض اللمع وبسرعة سريعة، يحضرني توجيه النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام لسيدنا علي كرم الله وجهه. كان يدعو ويقول: اللهم أعطني، اللهم أكرمني، اللهم، ويخص نفسه. فجاء من خلفه الحبيب صلى الله عليه وسلم معلم الناس الخير وضمه ضمة الأب لابنه، واحتوى شأنه احتواء الرحمة بالمرحوم، ونهض بقلبه ليقول له: أعم ولا تخص، فإن ما بين العموم والخصوص كما بين السماء والأرض. أي لا تقل اللهم أعطني، ولكن قل اللهم أعطنا، اللهم أكرمنا، اللهم أمدنا، فاشمل بذا إخوانك المؤمنين. وهنا من المؤمنون؟ أيها السادة، نحن على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ختام نقول: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. فهل خص بذلك أهل البلدة التي فيها هذا المنبر، أم كل مسلم من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه البسيطة؟ وتسألني: هل المغفرة للطائعين؟ المغفرة لمن؟ أليس للعاصي؟ رجل عصى الله يحتاج إلى مغفرة، ورجل أطاع الله يحتاج إلى قبول، وكل تحت كنف المولى ورحمته. وربك يحب أن يرحم، ويحب أن يرحمنا ببعضنا، ويكره جل في علاه أن تفرز نفسك عن جموع المؤمنين، وأن تقطع أوصالهم. وإن كنت فريدا وحيدا على ذروة جبل، أو في غار من الغيران، أو كهف من الكهوف، أو وسط بلاء مما قدره الله عليك، أو في موسم خير وأنس كعرفات. لذا رغب الحبيب صلى الله عليه وسلم واستحس النفوس ليقول لحجاج بيت الله الحرام: إن الله يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. أرأيت إلى إنسان يوقن بقبول رب الناس وبحبه الرحمة لكل أحد يكتب مثل ذلك الثواب جل في علاه لهذا الإنسان؟ أرأيت لإنسان هو قابع في بيته ولكنه صاحب يقين كيف يكتب له مثل ثواب حج من طلق إلى هناك؟ شيء عظيم. لذلك جعل الله عز وجل من مقدمات هذا الركن الجليل بركة العشر، وجعل مسك الختام فيه يوم عرفة، وجعل مسك الختام يوم النحر، وجمع الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام من ألوان العبادات لنا ما يجعلنا ننهض بهممنا ويدفع عنا الملل على الإطلاق، فأذن لنا بالباقيات الصالحات وبكثرة الاستغفار وبالصيام وبالقيام وبالتبتل والتوجه إلى رب الأنام، ليشمل الله عز وجل الجميع هنا وهناك وفي عرفة. وكما يقول أهل الله أيها الإخوة، عرفة لمن عرفة، فالذي يكون في عرفات وقلبه متمزق بعيد عن محور مقاصد النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، كيف يستطيع أن ينهض بنفسه؟ وقديما قيل: فاقد الشيء لا يعطيه. لذلك اشترط على الحاج أمران اثنان بعد قضية الفقه ومقدمات الحج. الأول أن يرد على الله في عرفات صافي القلب نقي السريرة، وقد سلم قلبه من باطن الإثم لا سيما الحسد والحقد. الأمر الثاني أن لا يغادر عرفة وقد أيقن أن الله قد غفر، فإن من أعظم الذنوب ذنوبا في عرفات في هذا اليوم أن يظن العبد أن الله لم يغفر له، هذا أعظم ذنب، فلا بد من مقام اليقين. وخذ مني هذه اللوحة الرائعة، بل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. في يوم عرفة يتنزل الموكب الإلهي بتنزلات الرحمة لشمول الكل، وينظر المولى جل في علاه إلى الجميع نظرة رحمة وعطف وتجل جمالي، ليباهي بأهل الموقف أهل الملأ الأعلى، فيقول: انظروا يا عبادي، انظروا يا ملائكتي إلى عبادي، جاءوني شعفا غبرة من كل فج عميق، يرجون رحمتي ولم يروا عذابي. ثم يتوجه إلى أهل الموقف ليخاطبهم: خطاب الرحيم للمرحوم، فيقول: فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر السماء أو كزبد البحر لغفرتها لكم. ثم ماذا يا رب؟ أين نصيبنا؟ أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم لهم. لذلك جميل فيما اعتاده الحاج حينما ينسى الأسماء وربي غني عن معرفتها أن يقول: اللهم اغفر لمن أوصانا واستوصانا. والأجمل أنه يعم فيقول: اللهم اغفر للمؤمنين جميعا. إن الله يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. ختام هذا الفصل وهذا القسم في خطبتنا اليوم في المشعر الحرام وهو مزدلفة، بعد أن أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ورائه أصحابه، ضحك وقيل ابتسم، فقال له الشيخان أبو بكر وعمر: يا رسول الله، ما كنت لتفعل في مثل هذا الموقف، فما الذي أضحكك؟ يعني في حكمة، في ترتيب حصل، فما الذي أضحكك؟ أضحك الله سنك. ومن السنة إذا رأيت إنسانا مفتر الثغر أن تقول له أضحك الله سنك، يعني أن تستزيد من الله دعاء ورجاء لهذا الرجل فرحا ورحمة واستبشارا. أضحك الله سنك. فقال إن الشيطان لما استجاب الله لي دعوتي لأمتي جعل يحث التراب على رأسه ويدعو بالويل والثبور لما رأى من كثرة مغفرة الله للعباد فأضحكني جزعه. ماذا يقول الشيطان أيها الإخوة؟ دائما يقول أهلكت الناس بالمعاصي وأهلكوني بالاستغفار. أهلكتهم بالمعاصي، يغري، يوسوس، ثم تجد أن تجليات الحق تحت ظل آياته وبيانه العظيم. من ذلك إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فيرجع هذا ويفي إلى أمر الله، إلى حكمه، إلى رجاء عفوه ورحمته ومغفرته فيستغفر. ليس فقط تغفر الذنوب، وليس فقط العفو، الغفر الستر والعفو المحو، لكن كذلك تلك السيئات أبدلت حسنات. ما الذي يفعله الشيطان؟ يحث التراب على رأسه ويدعو بالويل والثبور على نفسه، والويل هو الهلاك، لأن الله غفر، والله يحب أن يغفر ويحب أن يرحم. ولكن يا سادة أعود لأؤكد، رجائي أن نستجيب، رجائي أن نلتزم، وحذاري أن تحجبنا مظاهرنا، حذاري أن تحجبنا وساوسنا، حذاري أن تحجبنا مقاصدنا الشخصية عن أن نسكن قلوب بعضنا البعض. إن الله يحب أن يرحمنا ببعضنا البعض، فلننظف قلوبنا ولنزكي نفوسنا ولنرتقي إلى علياء ربنا، فلعلنا نرجع مغفورا لنا وقد عشنا أجواء جنان معرفته في الدنيا قبل الآخرة. فمن عاش أجواء معرفة الله عز وجل في الدنيا لا شك أن نصيبه واف بإذن الله عز وجل من جنة الزخارف في الآخرة إن شاء الله. أكتفي بهذا القدر عن قضية عرفة، وما أدري لعل لنا لمعا أخرى فيما يتعلق بالحج وأطرافه عبر خطبة العيد وخطبة الجمعة القادمة إن أحيانا سبحانه وتعالى، لأنتقل إلى الكلام عن بعض الوظائف ثم عن الأضحية. من وظائف عرفة كما أسلفنا العشر تكلمنا عنه فيما مضى، يوم عرفة أيها الإخوة يستحب الإكثار من الدعاء في يوم عرفة. وما عمل آدمي في هذا اليوم أفضل عند الله من الدعاء، وأفضل، يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فأكثروا من الدعاء يوم عرفة وأكثروا من الذكر إضافة إلى الباقيات الصالحات. الواجب الآخر أيها الإخوة الصوم، صوم يوم عرفة، وقد ورد في أحاديث حسان وصحيحة أحتسب على الله أن يغفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فلا يفوتنكم صوم هذا اليوم. إن كان بعضنا لا يستطيع لزحمة أعمال وتراكم أمور في هذه الأيام والصوم أفضل، فلا يتركن إطلاقا صوم يوم عرفة، فإن فيه الربح الوافي والوفير، وربنا يحب منا أن نربح عليه، يعني أن نتاجر معه سبحانه وتعالى. الأمر الثالث يبدأ تعظيم الحق عز وجل، ودائما يعظم ربنا عبر عباداتنا كلها، ولكن هذا يتكاثف من صبيحة يوم عرفة بالتكبير. فيجب التكبير من بداية صبيحة يوم عرفة دبر كل صلاة مرة وجوبا، صلاة بجماعة، وثلاثة استحبابا، إلى عصر اليوم الرابع من أيام العيد. ويكره تحريما الصوم في العيد في أيامه كلها، عيد النحر، فلا صوم في العيد. فيقول عليه الصلاة والسلام: أيام منى أيام أكل وشرب وبعال، وفي رواية: وذكر لله تبارك وتعالى. فأقبل على الله في هذه الأيام بكل المفرحات عبرك وعبر من حواليك، وليكن قلبك منبع العود بالإحسان لكل أحد، لا سيما للمقصر في حقك. فإن رأيت منه تقصيرا في نظرك، وإن كنت صائبا ففعلت مثله، إنكم إذا مثلهم، فأنت مقصر أيضا، فلا تقلدن المقصر. وأقبل على أخيك، لا أقول يقبل أخوك عليك، بل أقول يقبل الله عليك. ويكفيك أن يقبل الله عليك. تاجر مع الله لا مع العباد، تربح وتغنم وتسعد، وتكون إن شاء الله تعالى قرة عين الحبيب صلى الله عليه وسلم في الدنيا، ومظهر هذا النور من قرة عينه في الآخرة إن شاء الله تعالى. أخيرا أيها الإخوة، الكلام عن الأضحية كلام عن نسك من جملة المناسك التي تجمعت مع أحكام الحج، وللحاج أن يضحي، ولكن لا يلزم بذلك لتلبسه بهذا الأمر وللتراكمات العبادية في ذلك، فاعتبر في حقه سنة. عند أكثر الفقهاء المالك للنصاب، النصاب ولو كان غير نام، يعني الغني، والغني والذي يملك قرابة 100 جرام ذهبا أو 700 جرام فضة، والناس اليوم تتعامل بالذهب، فالذي يملك نصابا وإن كان امرأة تملك الذهب، فوجب عليه أن يضحي. وفي الحديث: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. وفضل الأضحية يا سادة كبير. عدا عن أنه نسأل كثيرا كم آكل، سنعلم هذا عبر عرض الأحكام، ولكن قبل كل شيء يقول صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه: ما عمل آدمي في يوم النحر من عمل أفضل من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بفرشها وأظلافها، وإن دمها ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسه. وفي رواية: ما عمل آدمي من عمل في يوم النحر أفضل من دم مهراق، لكنه استدرك لنا فقال: إلا أن تكون رحما توصل. يقول لك: صلة الأرحام من أعظم العبادات، حتى أعظم من الأضحية، فلا يقطعن أحدكم رحمه وإن نفرت، وأجر على الله. لنا كلام إن شاء الله في خطبة العيد عن هذا بمشيئة الله تبارك وتعالى. وشهود الأضحية: يا فاطمة رضي الله عنها، يقول صلى الله عليه وسلم: قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك. ورضي الله عن فاطمة الزهراء ذات القلب الرحيم العطوف المحب للأمة المحمدية بلا استثناء، سألت: يا رسول الله، ألنا أهل البيت؟ تعرف سيدنا النبي بيحب الخير لأمته، فسألت لتأخذ الجواب الذي يسعد: ألنا أهل البيت خاصة؟ قال: بل لنا أهل البيت وللأمة عامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال الصحابة: ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ خبرنا عنها. فقال: سنة أبيكم إبراهيم، وإن لكم بكل شعرة من الصوف حسنة. أديش؟ هات عد. تقدر تعد؟ مستحيل. إذا ما الذي قصده عليه الصلاة والسلام؟ الكثرة. كثرة شلون؟ بما أنت أهله أم بما الله أهله؟ الجواب واضح. إذن بالأضحية يغفر كل الذنوب، تغفر كل الذنوب، لكن كما قال العلماء تستثنى التبعات، يعني ذمم الغير اللي إله عليك حق وما سامحك استدرك قبل أن تضحي، فلعل الله عز وجل يكرمك جميعا، يكرم جميعك من العتق بالعتق من النار إن شاء الله تعالى. ولكي لا يفوتني شيء ورجاء أن أستوفي كل الأحكام وإراحة للسامعين فلعلهم يستغنون عن السؤال، سؤال عن أحكام الأضحية، جمعت لها عناوين وتراجم باختصار لأعرضها عليكم. ومع هذا فإن كان هنالك استدراك أو استفسار فأنا خادم لكم بعد صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى، وأنا سأحرص على عدم الإطالة إن شاء الله. حكمها، تكلمنا عن حكمها عند الإمام الشافعي أيها الإخوة، لم يشترط النصاب الذي ذكرته، وإنما اشترط الزيادة عن نفقة العيد وأيامه له ولمن يعول، فإن فاض عن ذلك قدر ما تضحي سن تأكيدا عنده أن تضحي. وقال لا أرخص للقادر عليها بتركها، هكذا قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. بالنسبة لنوعها من الثنايا، الإبل ما تم له 5 سنوات وطعن في 6 ولو يوما واحدا، يعني ما من أول 5 إلا يوم، 5 طبق وطعن في 6 ولو يوما واحدا. والبقر ما تم له 2 وطعن في 3 ولو يوما واحدا. والغنم 1، وكذا الماعز، وبعض الفقهاء قالوا الماعز 2 لعله لأنه أصغر حجما، والاحتياط واجب. هذه بالنسبة لقضية الأنواع، ولا يجوز التضحية بغيرها للنص عليها في الصحاح. إلا واحد قال لي أنا حضحي بجاجة، قال له لا، الضحي بجاجة ما اسمه أضحية، شو بدك تساوي بالجاجة؟ قال أنا لح أذبح جاجة ووزع، قال له اذبح جاجة ووزع بنية الصدقة، بنية الهدية، بنية الهبة، والله لا يضيع أجر من أحسن عمل، ما هيك؟ أما بنية الأضحية قال فيه استخفاف بحكم الشارع من جهة، وفيه تغيير ما نص عليه، ما نص عليه هؤلاء هذه النعم 3 من الإبل البقر الغنم. البدنة يعني من الإبل والبقر تكفي 7، وإن أراد أحد الناس أن يضحي بإبل عن نفسه جاز، ولكن ألفت النظر إلى أنه يقول العلماء بما أنه اللحم يتداخل ربويا، يعني لا يقسم بين 7 جزافا، يعني مو تقول له على البركة هدول لك هدول إلي، لا لا لا، إنما يقسم بالتساوي، يعني كل إنسان له 7 بدنة. قد تقول أنا بترك له، لا لا تترك شيء، خذ حصتك بعد منا إذا حبيته هو يعطيك وأنت تعطيه من أضحيتك هذا جائز، أما اقسم بالتساوي بدقة كبيرة كي لا تداخل معنى الربا في الزيادة. نعم. بالنسبة لشروط صحتها أيها الإخوة، سلامتها من العيوب، يقول عليه الصلاة والسلام عورها، حينما يقول البين عورها يعني الشيء الخفيف يعفى عنه، يكون العور بين، العوراء البين عورها يعني الحولاء يضحى بها إلا عند بعض الفقهاء، نعم، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكثيرة التي لا تنقي ضعيفة العظام، يعني لازق جلدة بعضمة، فهذه لا يضحى بها، لأن القصد بالأضحية الإطعام. نعم، أنا بعرف أنه غالي هالسنة، لكن الله بجاه النبي هي إلي وإلكم لكل الأحباب يضحوا، قولوا آمين. صعب على الله، وبيجوز من السنة للسنة هالفقير وهالدرويش عم يأكل اللحمة، ربما، نرجو الله أن يعم الخير على الكل. أنا لا أتكلم من باب التقنيت واليأس، لا والله كلياتنا على الوعى رغيف خبز بكفينا، والغني الذي يرضى بما قسمه الله، لكن ربما بعض الفقراء يستغنون لأنه في غلاء في ترتيب كذا، وهذا غلاء عام، نسأل الله أن يرفع عنا الغلاء وعن جميع المسلمين في أقصى الأرض كلها. نعم، ولكن لما بيصير في أضاحي سبحان الله وبحمده كثير من الفقراء بيأكلوا لحمة لشهر ولشهرين، وربما يكون عند زوجة الواحد منا قصد، وهذا محبوب الحبيب صلى الله عليه وسلم ما على من اقتصد. نعم التدبير نصف المعيشة يقول عليه الصلاة والسلام، أو كما قال في رواية نصف العقل، أو كما قال بما معنى. فتجي قطعة من هون قطعة من هون قطعة من هون، بيقسمها هذا الفقير أو هذا المهدى إليه، يقسمها وبركزها، والوسائل اليوم صارت متاحة أنه يفرز يخبي كذا لشهر شهر، شيء جميل جدا لله الحمد، تيسيرات. وأنا بدي أقول لما كان يذبح اللحم في الصدر الأول وين بدنا نخبوه؟ صحيح كان يجمد يشرق، ولذلك سميت أيام التشريق أيام التشريق بسبب تشريق اللحم، تعريض اللحم تجفيفه يعني لشروق الشمس أو للشمس جهة المشرق كي يجف عشان يتمون، لكن قديش بيتمون؟ هذا شيء معروف لدى كل إنسان. لذلك التيسيرات متاحة فلا مانع إذا ربي عز وجل هيأ لك من الأسباب أن تضحي، فهذا شيء عظيم، تغنم الثواب كما ذكرنا من فضلها، وبالإطعام دخول الجنة بسلام. نعم كما هو معلوم من سيدي السادات صلى الله عليه وسلم. نعم إذا كانت غنم ولها لبن فإذا جف ضرعها بعد أن كان سليما لا يجوز التضحية بها لأن هذا عيب بين. مقطوعة الأذن، مكسورة القرن، القرناء يعني واحدة قرناء انكسر قرنها لا يضحى بها، وعفي عن القليل من ذلك، بعضهم قال أقل من الثلث وبعضهم قال حتى الثلث، والاحتياط واجب. نعم مقطوعة الألية خلقة جائز، أما انقطعت إليتها وهي حية وتمت حية لا يضحى بها. أي نعم لا يضحى بفاقدة الأسنان، لأنه شلون تأكل؟ قال بعض الفقهاء إلا البقر لأنه يلوك بلسانه وليس بأسنانه، فهذا بيحسن بيأكل. أما الغنم فلا، ما في أسنان منوب كمان لا يضحى بها. لا يضحى بالجلالة، النعم من البقر أو الإبل أو الغنم التي تأكل القاذورات، وليت أن الغرب يدرسون ثوابت الإسلام الغذائية وثوابت الإسلام في النظافة لغض الطرف إجلالا لصاحب هذا المنهج صلى الله عليه وسلم، ولكن الإنسان عدو ما جهل. نعم لا يجوز يكره تحريما عند البعض ولا يجوز أصلا عند الآخرين، طب ما العمل؟ أنا عندي بقرة ماذا أفعل بها ومعي وقت؟ قال بالنسبة للبدنة تعزل، يعني جنون البقر إجا من عنا شيء، إنفلونزا الخنازير إجا من عنا شيء، لله الحمد ثوابتنا هي الحضارة أيها الإخوة. فقال ماذا نصنع بها؟ أنتلفها؟ قال لا، لابد من العزل، تعزل 40 يوما البدنة، قيل إلى 50 وقيل يكفي 30، البدنة يعني الإبل والبقر، والغنم يعزل 10 أيام إلى 15 يوما، ويطعم الطعام النظيف الطاهر الذي لا يؤذي، حتى إذا ما أدركنا أنها صارت مثيلة لمثيلاتها جاز. شلون؟ كل صاحب خبرة يعني كما يقول الغنام يعلم تماما أنه هي مو مثل هي، مثل موضوع الجرب مثلا يعلم تماما كيف، قال من رائحة الروث، فيدرك تماما أنه تحسنت أنه طابت. يعني بالله عليه لو أخذنا هذا النظام واستقمنا عليه وطبقنا، أنا أحتاج إلى طبيب بيطري؟ لا لا أبدا لا أبدا. مسألة معرفة التعامل مع الحيوان في منهج الإسلام لو طبقناه واستقمنا عليه والتزمنا بأوامر المشرع، نحتاج إلى جمعية الرفق بالحيوان؟ إن قبل ما يحكوا بجمعية الرفق بالحيوان الغرب يحكوا بالرفق بالإنسان، بضربة واحدة يقسمون ظهر أمة بكاملها، ثم إذا شافوا قطة يرفعوا دعوة لمحكمة أو كلب أو ما شابه ذلك أعزكم الله. هؤلاء بعيدون عن منهج الحضارة أيها الإخوة، ولن تستقيم أمورهم وأمور الأمة كلها والأمم أجمعها إلا بهذا الدين، لأنه وضع الله، وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة. بالنسبة لسننها أيها الإخوة، يسن أن يذبحها بيده، فإن كان لا يحسن لا يكره. ماذا يفعل وهو يريد أن يغنم سنة الذبح؟ قال: لا مانع من أن يضع يده على يد الجزار أو الذابح، والأفضل الأفضل إذا جارك بيعرف يذبح خليه هو يذبح. أنا ما بدي أقطع برزقة اللحامة، بس في أمور عم تطلع منهم أو من البعض، ما بدي أظلم الكل، مخالفة للشرع، من قضية استئثار ببعض القطع، استئثار بترتيبات كذا إلى آخره، هذا تؤثر على الحكم الشرعي في الأضحية. أي نعم أيها الإخوة، فإذا أنت بتعرف لا أنت أفضل، جارك بيعرف إلو يذبح لك. أي نعم. فإذا لم تحسن ضع يدك على يدي الذابح وسمي وكبر معه، وإياك أن تتعمد عدم ذلك وتكتفي بتسميته وتكبيره، فعند كثير من الفقهاء لا تصح، لابد من أن تسمي وتكبر معه. هو بيقول بسم الله الله أكبر، أنت بتقول بسم الله الله أكبر. من سنن ذلك أو آداب الذبح ألا تذبح أمام أختها، وألا تسن المدية أمام عينيها، فإن لها نظاما ورؤية وفكرا غرزها الله عليه به تدرك وتعلم. وقال العلماء: الذبيحة أو الدابة تعلم أنها ستذبح. قال أحدهم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها. شلون عم تذبحها وترحمها؟ طبعا ألم يحل الله لنا ذلك؟ بلى، ولكن كيف عم يرحمها؟ يعني بيذبحها على السنة، بيذبحها على آداب التذكية. كيف؟ لا تسن المدية أمام عينيها، ولا تجر ضربا كما يفعل كثير من الجزار، بيحمله وبيزت بالأرض، هذا لا يجوز. لها روح ولها أحاسيس ومشاعر، إذا كان عليها حساب ولها يوم القيامة، لكن لا تدخل الجنة، بل يقال لها بعد الحساب كوني ترابة. إيه نعم، فلا بد من النظر إلى هذه القضية. أنا شفت عند كتير لحامة صفون وراء بعضهم البعض، ويسوقون قدام بعضهم البعض وبيذبحوا قدام بعضهم البعض. وانظر أنت إلى الشاة أو إلى تلك الدابة التي ستذبح، كيف أنها تصلب وتجمد. ما الأمر؟ لو مساقة إلى أكل أو سياق إلى مرعى ما بتعمل هيك، تمشي وهي مرتاحة، فليش هيك مصلبة؟ لأنها تعلم أنها تذبح وأنها ستموت. لذلك لما سيدنا عمر رأى رجلا يقودها بقوة وضرب، قال: ويحك، قدها إلى الموت برفق. لذلك شو قال له سيدنا النبي لما قال له أذبح الشاة وأنا أرحمه؟ قال: والله يرحمك برحمتك هذه الشاة. حتى الدابة، نعم حتى الدابة أيها الأخوة. ألم تدخل امرأة النار بهرة حبستها؟ هذا هو الإسلام أيها الإخوة. نعم. بالنسبة للأكل منها، يقول عليه الصلاة والسلام: كلوا وأطعموا وادخروا، ثلث بثلث بثلث، ولكن هذا على إيش؟ على السنة. قال العلماء: فلو كان عنده 4 نسوان أو أكثر من مرأة وعنده أولاد كتير ومعيال، هل له دون كراهة أن يستأثر بها؟ قال: نعم، ما في مشكلة، يعني جوز على الواحدة تخلص إذا كان عنده 10 أولاد أو أكثر وعنده نسوان وعنده كذا إلى آخره، لا مانع، لا مانع. لكن في نقطة هنا، الإمام الشافعي رضي الله عنه يشير إلى أنه يجب التصدق بجزء منها، قدره بعض الأحبة حوالي أكثر من نصف كيلو بشوي، يعني 3 أواق. بعض الأحباب قدروا تقدير يعني نسبي، خلنا نقول إحنا مو نصف كيلو، كيلو يعني للاحتياط، ونراعي مذهب الإمام رضي الله عنه. نعم، رح نتكلم ونحن نخرج عن الخلاف بإذن الله، يعني ما في إشكال إطلاقا. بالنسبة لوقتها، أفضل الأوقات بعد الصلاة كما هو معلوم: فصلي لربك وانحر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، أي طريقتنا، أي طريقتنا، أي في الذبح وفي هذا الحكم. نعم. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا ووجه قبلتنا ورسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي، فصلي لربك وانحر. بقي أن نتكلم عن الأضحية المنذورة. الأضحية المنذورة لها نفس الشروط أيها الإخوة التي ذكرناها، ولها نفس الوقت، ولكن يضاف إلى ذلك أنه لا يجوز إلا أن توزع على الفقراء، فالأضحية المنذورة حق الفقير. نفس الحكم وصية الميت، فإذا الميت موصي أن يضح عنه تذبح من ثلث ماله طبعا يؤخذ، وتذبح وتوزع كلها حتى الجلد، ولا يجوز للأصول والفروع أن يأكلوا منها شيئا. سؤال: إذا ضحيت عن أبي دون أن يوصي هل يجوز أن آكل منها؟ قال: نعم، لأنك صاحبها ولك وله الأجر إن شاء الله تعالى، لا مانع. نعم. كلمة أخيرة: اشترينا غنمة وأبت ولدت، شو منساوي بالمولود؟ مناكله؟ قال: لا، يتصدق به، لها ضرع والوقت لسه واسع. طبعا حلب الأضحية مكروه ولا يشرب لبنها، ماذا نفعل؟ قال: إذا كان لا يضرها أن تنضح هذا الضرع بالماء البارد لا مانع، وهذا المطلوب، لكن اضطررت. قال: تحلب وتتصدق به. قال: فإذا حلبه شربه شو بيساوي؟ قال: يتصدق بقيمته. بس جميل في الإنسان أن يسأل عن حكم ربه في أي عمل من العبادات إن شاء الله تعالى. هذا ما يسر الله عز وجل عرضه من أحكام الأضحية. أسأل الله عز وجل أن ينير قلوبنا ويسعدنا ويسر أمرنا ويفتح علينا. أنا أعترف أنني أكلت حوالي 3/4 الساعة إلا 3 دقائق، بس يا شباب كم موضوع وبينخطبوا هالمواضيع بعد العيد، مستحيل. إن شاء الله كل سنة وأنتم سالمين، فأنا اضطررت لزيادة 1/4 ساعة. بس للطافة والطرافة والظرافة كما يقال، وأنا تعلمون أني حتى على المنبر يعني أخاطب الحاضرين ولا أجمد وأجعل بيني وبين السامعين حجابا، دائما حاكيكم تحاكوني، أنا بحاكيكم بلساني وأنتم تحاكوني بقلوبكم، هكذا عهدي بكم منذ 30 عاما لله الحمد، طال الله أعمارنا جميعا وأصلح أعمالنا. ليلة البارحة رأيت رؤيا أنني أخطب ذات الموضوع وأطلت، فاعتذرت منكم. قال: وقبلتم مني العذر. هذا الذي حصل، يعني أنا أتكلم بشفافية، ورؤيا المؤمن حق خاصة في آخر الزمان، هذا اللي صار، وفعلا صدق الله رؤياي، طولت أنا بس صدق الله رؤياي. لكن الشيء الذي أستبشر به أنني اعتذرت لأني طولت، أنكم قبلتم العذر في الرؤيا في اليقظة. شو رأيكم؟ واحد يطلع يحكي علي أفايطلع فيكم لأنه ما حد استفاد، إذا حكيتوا علي يعني ما حد استفاد. ليش؟ لأنه الله وكلكم، إذا في مصلحة شخصية حاسبوني عليها، إن أريد الإصلاح ما استطعت. وأنا جد متعب والله، جدا متعب وموجوع لله الحمد والمنة، أحمد الله على هذه النعمة، متألم جدا وأرجوكم الدعاء، كثير متألم، يعني أسأل الله لي ولكم الشفاء ولزوجتي وأبنائي وأحبابي وكل الحاضرين ولكل مرضى المسلمين. كل عام وأنتم بألف خير، ولنا إن شاء الله وقفة وبعض التأملات في خطبة العيد. العيد سيكون جمعة أنا ما أعتقد، وفي عنا خطبة عيد وخطبة جمعة، إن شاء الله لنا وقفة في محاريب هذه العطايا الطيبة إن شاء الله تعالى. وأذكركم بآداب العيد مثل ما حكينا، ما صرنا زمان ما هي ما أشبه اليوم بالأمس. لا تنسوا صلاة العيد، فعند كثير من الفقهاء هي واجبة ولا تقضى، فإذا راحت عليك صلاة العيد راحت، ما بتصلى منفردا عند أكثر الفقهاء، فصلها وأقبل على المسلمين، وتعلم أن صلاة الضحى في العيد لا تكون في المصلى أو المسجد ولكن في البيت. قال: لأن الوظيفة في العيد أن تقبل على من؟ على إخوانك المؤمنين، ونبارك لبعضنا البعض إن شاء الله تعالى، ودع زيارة القبور بعد صلاة العيد أو في اليوم التالي. في كل السنة بتزور، لكن ما بتحسن كل يوم تصلي عيد. بارك الله بكم جميعا وجزاكم الله عني كل خير، ولا تنسوا أننا ننتظر من الوقت بعد ارتفاع الشمس حتى يدخل الوقت الأول، ننتظر منزيد نحن 10 دقائق أو 1/4 ساعة ليكون العدد كبيرا، مشان الناس أكبر عدد يدرك صلاة العيد لأنه ما بتقضى، مشان هيك نحن منزيد. أنا قاعد وعم بستنى، لا تفكروني إني نايم، ببقى قاعد وعم بستنى، بس نضيف هالوقت مشان أكبر عدد ممكن يكون كمان جملة واسعة من التكبيرات في عيد التكبير والتعظيم. جزاكم الله عنا كل خير، والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.